أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى المسألة 18. لو حصل العقد على معين وكان المقصود معينا مخصوصا، لكنه ألبس اسما أو وصفا أو إشارة على سبيل الخطأ والاشتباه، فما حكم هذا العقد؟ هذه المسألة من المسائل العريقة في الفقه، فقد تناولها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط، ويوجد للشافعية فيها رأيان. على كل تقدير، هناك وجوه تفهم من كلمات الفقهاء. الوجه الأول ما يفهم من كلام شيخ الطائفة في المبسوط، وتبعه على ذلك العلامة في التذكرة. وحاصل هذا الوجه أن المدار على العمل بما له صفة اللزوم. فمثلا لو قال زوجتك ابنتي الكبرى فاطمة، فيكون المدار على الكبرى وإن لم يكن اسمها فاطمة. وذلك لأن وصف الكبرى من الصفات اللازمة بخلاف الاسم. الكبرى هي صفة واقعية لازمة، لا تكون الآن كبرى وبعد قليل لا تصبح كبرى، فهي من الصفات اللازمة بخلاف الاسم. قد يكون اسمها اليوم فاطمة وغدا لها اسم آخر، فالاسم ليس من الصفات التي تلزم. كثير من الناس يبدلون أسماءهم خصوصا في الأزمنة القديمة، ولذا بعض أمهات أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم أسماء متعددة، خصوصا إذا كانت جارية وأما، لأنه كلما تنتقل إلى سيد يطلق عليها اسما معين. على كل تقدير، يفهم من كلام شيخ الطائفة والعلامة في التذكرة أن المدار على ما له صفة اللزوم والثبات دون غيره، فيلغو عليكم السلام ما ليس له صفة اللزوم. هذه عبارة الشيخ في المبسوط هكذا: ولو قال بنتي فاطمة واسمها خديجة صح أيضا. ليش؟ فإن بنتي صفة لازمة ولا تزول عنها، وفاطمة صفة تزول عنها. إلى أن يقول وإن كان له بنتان الكبيرة فاطمة والصغيرة خديجة فقال زوجتك الكبيرة أو الصغيرة أو قال بنتي فاطمة أو خديجة فكل هذا يصح فإن قال بنتي الكبيرة فاطمة فذكر الكبيرة باسم الصغيرة صح نكاح الكبيرة لأن الكبيرة صفة لازمة والاسم لا يلزم فإذا كلامه واضح في هذه الضابطة وقريب من هذه العبارة ما ذكره العلامة رحمة الله عليه في التذكير هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني ما فهمه بعض المعلقين على العروة من كلام صاحب العروة وهو أن المدار عند صاحب العروة في التقديم والإلغاء هو أن ما ذكر مقدما يثبت وما ذكر مؤخرا يلغى فإذا قال زوجتك ابنتي الكبرى فاطمة تثبت الكبرى وتلغى فاطمة هذا ما فهمه البعض من كلام صاحب العروة أن المدار على المقدم المقدم هو الذي يكون صحيح هذا هو الوجه الثالث الوجه الثالث ما عن السيد الحكيم رحمة الله عليه بعد نقله لكلام العلامة في التذكرة ولوجود قولين للشافعية فذكر أن منشأ الإشكال في الصحة والبطلان في مثل الأمثلة التي ذكرت هو أن القيد هل أخذ على نحو تعدد المطلوب فيكون العقد صحيحا أو أخذ على نحو وحدة المطلوب فيكون العقد باطلا فالمدار عنده في الصحة والبطلان وأن هذا القيد والوصف كيف أخذ على نحو تعدد المطلوب أو على نحو وحدة المطلوب فإن كان على النحو الأول صح العقد وإن كان على النحو الثاني بطل العقد ثم استظهر من المرتكزات العرفية أن القيد يؤخذ على نحو تعدد مطلوب فيكون العقد إذن ماذا؟ صحيحا واستشهد لذلك ما ذكروه في كتاب البيع من أن شخصا لو قال بعتك هذا العبد الكاتب فتبين أنه لم يكن كاتبا فالفقهاء قالوا العقد يكون صحيحا غايته يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط فهذا يعني أن وصف الكاتبية أخذ على نحو تعدد المطلوب، يعني هو يريد أن يشتري عبدا وأن يكون كاتبا. خب هذا عبد، لكن تبين أنه ليس بكاتب، فلا يبطل العقد، بل يثبت له خيار تخلف الشرط، بخلاف ما لو كانت الكتابة مأخوذة على نحو وحدة مطلوب، فهو لم يبذل مالا إلا بإزاء العبد الكاتب. فإذا تبين أنه ليس كاتبا فما بذل بإزائه المال لم يتحقق، فتبطل المعاملة. فإذا ديدن الفقهاء والمرتكزات العرفية على حمل القيد على ماذا؟ على تعدد مطلوب لا على وحدة مطلوب. فيما نحن فيه يكون الأمر من هذا القبيل. إذن اتضح لدينا أن كلمات الفقهاء ترجع إلى وجوه ثلاثة. وجه الأول المضار على ماذا؟ على الصفة اللازمة دون غير اللازم. الثاني المضار على ما ذكر مقدما ويلغى ما ذكر مؤخرا. الثالث أن القيد إذا أخذ على نحو تعدد المطلوب فتصح المعاملة، وإذا أخذ على نحو وحدة المطلوب فتبطل المعاملة. وفي جميع هذه الوجوه نظر. أما ما ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وكذلك ما نسبه بعض المعلقين على العروة إلى صاحب العروة، فالوجه في بطلانه هو أن المدار على ما يقصده المتعاقدين، فكما قد يكون الاشتباه والغلط فيما هو صفة غير لازمة وفيما ذكر مؤخرا، قد يقع الاشتباه في الصفة اللازمة وما كان مقدما. المدار هو على ما يقصده المتعاقدين، فإن العقود تابعة للقصود، لا، والبحث ليس في أنه لا نعلم ما قصده العاقد حتى نريد أن نعطي ضابط أنه نحمل قصده على المقدم أو نحمل قصده على الصفة اللازمة. الكلام في هذه المسألة أنه أخطأ في عنوان، ذكر عنوانين مثلا فأخطأ في أحدهما، فيكون ما أخطأ به لاغيا وما لم يخطئ به يكون المضار عليه. وما عندنا قاعدة تقول أن الذي يذكر أولا ثانيا هو الذي أخطأ به. خب الإنسان قد يخطئ بشيء ذكره ثانيا وقد يخطئ بشيء ذكره أولا، كذلك قد يخطئ بشيء له صفة اللزوم وقد يخطئ بشيء ليس له صفة اللزوم. ثم إن ما نسب إلى صاحب العروة ليس في محله كما يظهر من السيد الإمام والفيروز آبادي رحمة الله عليهما، هكذا نسبا إلى صاحب العروة وأشكلا عليه. لا، غاية ما فعله صاحب العروة أنه مثل بثلاثة أمثلة، وكانت هذه الأمثلة الثلاثة أن الاشتباه فيما ذكر ثانيا. هو أعطى ضابطة كلية، غاية الأمر مثل بهذه الأمثلة الثلاثة، فالمدار على القاعدة الكلية لا على الأمثلة التي تذكر. قاعدة الكلية التي أعطاها هكذا، أنه إذا اشتبه في عنوان ولم يشتبه في عنوان آخر يكون المدار في التعيين على ما لم يشتبه به. صادف أن مثل بثلاثة أمثلة كان العنوان الخطأ هو العنوان الثاني، فلا نسلم أن هذا هو مقصود صاحب العروة. إذن الوجه الأول الذي ذهب إليه شيخ الطائفة صراحة وتبعه عليه العلامة في التذكرة، وكذلك الوجه الذي حمل عليه كلام صاحب العروة، غير صحيح. بقي لدينا ما أفاده السيد الحكيم من كون المدار في الصحة على تعدد المطلوب وفي البطلان على وحدة المطلوب. سيد السبزواري رحمة الله عليه في مهذب الأحكام وعلى خلاف عادته أشكل على السيد الحكيم، فذكر بأن القصد والإرادة هو المنشأ لصدور اللفظ وتحققه خارجا في الاستعمالات الجدية. طبعا في عندنا استعمالات من باب الهزل أو من باب السهو تصدر، هذه لا تبتني على القصد والإرادة. الاستعمال الجدي المبتني على القصد والإرادة المنشأ فيه لصدور اللفظ هو القصد والإرادة. مع الغلط والاشتباه لا يوجد قصد وإرادة، فلا يترتب الأثر إلا على ما فيه قصد وإرادة. فإذا كان الأمر كذلك مقتضى المحاورات العرفية عدم احتمال تعدد المطلوب ووحدته. لماذا؟ لأن الإرادة والمراد وإن تعددا لكن التعدد بين الإرادة والمراد اعتباري، وإلا فالمراد هو عين الإرادة كما قيل في علم الأصول بين الوجود والإيجاد، التعدد بين الوجود والإيجاد تعدد اعتباري، وإلا الوجود هو عين الإيجاد. فيما نحن فيه إذا كان المدار على في العقود على الإرادة والقصد لا يمكن تعدد المراد لعدم إمكان تعدد الإرادة. فما ذكره السيد الحكيم يتنافى مع هذه الحقيقة الثابتة. هذا إشكال السيد السبزواري رحمة الله عليه على ما أفاده في المستمسك. الشق الأول من كلامه صحيح من كون منشأ صدور اللفظ في الاستعمالات الجدية هو القصد والإرادة، لكن ما أفاده في الخدشة على السيد الحكيم في غير محله، وذلك لأن الإرادة والمراد وإن كانا واحدا واقعا وحقيقة وأن التعدد بينهما إنما يكون ماذا؟ اعتباريا، إلا أن وحدة المطلوب وتعدد المطلوب ترجع إلى مراد واحد ومرادين، وهو أمر بمكان من الإمكان، بل هو واقع. يمكن أن يكون لي إرادة واحدة ويمكن أن يكون عندي ماذا؟ إرادتان، وبالتالي سوف، لأن مع وحدة الإرادة والمراد يمكن أن يكون المراد واحدا ويمكن أن يكون المراد متعدد، وذلك لاختلاف المتعلق أو وحدته. وهذا أمر بنى عليه الفقهاء مسألة تبعية القضاء للأداء وعدم تبعيته. إذا قال المولى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فذكر الفقهاء أن المولى كم عنده مطلوب؟ هل مطلوبه شيء واحد وهو صلاة الظهر في هذا الظرف الزماني، أم أن المولى مطلوبه ومقصوده ومراده عبارة عن شيئين؟ يريد صلاة الظهر، هذا شيء، ويريد أن نوقع صلاة الظهر في هذا الوقت، هذا شيء آخر. فإذا قلنا بوحدة المطلوب، إذا انتهى أمد صلاة الظهر بعد ما في مطلوب، فيحتاج القضاء إلى دليل خارجي. وإذا قلنا بتعدد المطلوب الذي سقط بزوال الوقت هو المطلوب الثاني، أن أوقع صلاة الظهر في هذا الوقت بزواله لا يمكن، لكن يبقى المطلوب الأول وهو أصل الطلب المتعلق بذات الصلاة. فقالوا حينئذ بناء على تعدد المطلوب لا نحتاج إلى دليل خارجي، بل يكون القضاء تابعا للأداء. فإذا اتحاد الإرادة مع المراد شيء، وتعدد الإرادة والمراد شيء آخر.
نحن لا نريد أن نقول إرادة واحدة مع تعدد المراد، أو مراد واحد مع تعدد الإرادة، كي يقال بأن هذا خلاف ما تبان عليه العلماء من اتحاد الإرادة والمراد وعدم تعددهما إلا اعتبارا، بل نريد أن نقول تعددت الإرادة وتعدد المراد، أو اتحدت الإرادة واتحد المراد. فهذا الإشكال لا يرد على ما أفاده السيد في المستمسك، والصحيح مع ذلك عدم الموافقة على ما أفاده في المستمسك. توضيح المطلب، إذا قال الولي زوجتك ابنتي الكبرى فاطمة، زوجتك ابنتي الكبرى فاطمة مثلا، وكان الغلط والاشتباه في التسمية، يعني فاطمة هي اسمها خديجة، فحينئذ نسأل صاحب المستمسك ما هو المراد في هذا المثال من تعدد المطلوب. لا يخلو من أحد احتمالين، لأنه على بناء على تعدد المطلوب صحح العقد، ما هو مرادك من تعدد المطلوب؟ لا يخلو من أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يراد من ذلك الوصف الصحيح مع ابنته، فنقول هكذا: زوجتك ابنتي الكبرى، الكبرى هي الوصف الصحيح، هذه الكبرى مع ابنتي إما متعدد المطلوب فيها أو واحد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من الوصف الذي فيه التعدد والوحدة الوصف الذي ذكر خطأ، ما هو؟ وهو فاطمة، العنوان الذي ذكر خطأ وهو فاطمة، ففاطمة مع الكبرى إما على نحو تعدد المطلوب وإما على نحو ماذا؟ وحدة المطلوب. فإن أراد الأول فلا نسلم التفصيل الذي ذكره، أنه إذا كان على نحو تعدد المطلوب فصحيح، وإذا كان على نحو وحدة المطلوب فباطل. ليش؟ لأنه على كل تقدير لم يتخلف شيء، حتى نقول بالبطلان، كان وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب المفروض أنها ابنته وأنها الكبرى، فلا يوجد تخلف، وليست مثل بعتك العبد الكاتب، في بعتك العبد الكاتب تخلف وصف الكتابة، أما بناء على هذا الاحتمال الأول لم يتخلف شيء، فإذن الاحتمال الأول باطل. أما لو كان المراد الاحتمال الثاني، ففيه حينئذ أن الكلام عن وحدة المطلوب وتعدد المطلوب أجنبي عن المقام، وذلك لكونه لكون الحديث عن الوحدة والتعدد فيما لو كان كلا العنوانين قد قصد إليهما العاقد واقعا وحقيقة، لا ما إذا كان قد قصد إلى أحدهما وزل اللسان في الآخر كما فيما نحن فيه. هذا لا يتأتى فيه تعدد المطلوب ووحدة المطلوب. مثلا في أقم الصلاة لدلوك الشمس، الصلاة مقصودة واقعا ودلوك الشمس مقصودة واقعا، لكن لا نعرف هذا المقصود أخذ على نحو وحدة المطلوب أم أخذ على نحو ماذا؟ تعدد المطلوب. حينئذ نقول ما هو المستظهر من الكلام. أما فيما نحن فيه، المفروض أن عنوان فاطمة ذكر خطأ، فلا معنى لإقحام مسألة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب في المقام. فإذا ما أفاده السيد الحكيم أيضا كالوجهين السابقين لا يمكن الموافقة عليه. سيد الخوي رحمة الله عليه اختصر البحث في هذه المسألة، ونعم ما فعل، يعني كلام الماتن في غاية الوضوح، ذكر عنوانين أخطأ في ذكر أحدهما، فما أخطأ فيه يلغى وما لم يخطئ فيه يكون العقد على أساسه. فإذا كان القابل قاصدا له فيصدق حينئذ عنوان المعاهدة والمعاقدة، وأنه كل واحد منهما عين ما عينه الآخر، فيكون العقد صحيحا. لا تحتاج المسألة إلى أكثر من ذلك، لكن هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت غير صحيحة. بهذا يكون قد تم الكلام في المسألة 18. المسألة 19، إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. هذه المسألة عنوانها التنازع في التعيين، ولهذا التنازع صور ذكرها الماتن رحمة الله عليه. الصورة الأولى، فيما لو تنازعا في التعيين وعدمه بعد اتفاقهما على وقوع العقد، العقد وقع لكن أحدهما قال عينت والآخر قال لم تعين، لأن قال أحدهما وقع العقد على معين وقال الآخر لا، وقع على كل أو على فرض مردد. أنه سابقا قلنا التعيين في قبال الكل وفي قبال الفرد المردد، فيدور أمر العقد حينئذ بين الصحة وبين البطلان، يعني إذا عين فالعقد صحيح، إذا لم يعين فالعقد باطل. اختار الماتن رحمة الله عليه في هذه الصورة الأولى القول بالصحة، أن القول قول مدعي الصحة، وأن هذا الأمر لا ينحصر بالنكاح بل يجري في سائر العقود، بل لا ينحصر في التعيين بل يجري في سائر الشرائط. مثلا لو اشترطنا العربية في النكاح، فأحدهم ادعى أن العقد أجري بالعربية والآخر ادعى أن العقد لم يجرى بالعربية، فالقول قول مدعي الصحة. ومنشأ هذا التعميم وجود أصل بعنوان أصالة الصحة. واضح الكلام؟ سجل على ما ذكره الماتن ملاحظتان. الملاحظة الأولى ما عن الميرزا النائيني رحمة الله عليه في تعليقته على العرف، وكلامه يرجع إلى شقين. الشق الأول أنه استظهر من عبارة الماتن أن النزاع في كون العقد وقع على هذه المرأة أو على امرأة أخرى. واضح الكلام؟ أن النزاع بين المتعاقدين، أحدهما يقول عينت هذه المرأة والآخر يقول لا عينت امرأة أخرى. هذا الشق الأول في كلام. الشق الثاني في كلامه أنه بناء على ذلك لا يكون المقام من صغريات جريان أصالة الصحة. ليش؟ لأنه على كلا الحالتين يكون العقد صحيحا. لو فرضنا عقد على هند العقد عليها يكون صحيحا، أو عقد على سعاد يكون العقد عليها صحيحا. فالأمر لا يدور بين الصحة والبطلان كي نتمسك بأصالة الصحة، وإنما الأمر يدور عما هو صحيح. ما هو الصحيح؟ هل العقد على هذه أو على تلك؟ فلا مجال للتمسك حينئذ بأصالة الصحة، إنما أصالة الصحة تجري في مورد يدور أمر العقد بين الصحة والفساد. حينئذ نقول تجري أصالة الصحة. هذه الملاحظة الأولى التي نستفيدها من كلام الميرزا النائمي. ما زال المجال مفتوحا للإجابة. نكتفي بهذا المقدار اليوم، إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.